الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. حمزة تعال اجلس في الحلقة. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. بيت المقدس ويقال المقدس، وهو بمعنى المطهر، التقديس بمعنى التطهير، وهذا من أسماء الله جل وعلا القدوس أي المطهر من كل نقص وعيب. قال: إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم، فولوا وجوههم قبل البيت. قال: حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب الذي ينسب إليه المذهب المالكي. قال: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ماذا تسمى هذه الرواية؟ ها؟ نافع عن ابن عمر وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. ها؟ ايش تسمى؟ ها؟ متابعة. نعم، متابعة تامة وقاصرة. قاصرة ها ايش ضابط المتابعه التامه؟ لا لا، ما هو ضابط رواية المتابعة التامة؟ ها عند من؟ أن يتفق الراويان في الرواية عن الشيخ، شيخ واحد. الآن نافع يروي عن ابن عمر، عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر، فنافع تابع عبد الله بن دينار في الرواية عن ابن عمر، هذه متابعة تامة. إذا روى الراويان عن نفس الشيخ عن شيخهم هذه متابعة تامة. القاصرة إذا كانت المتابعة فيما فوق الشيخ، إذا كان الاتفاق في الرواية عن شيخ شيخهم مثلا، هذه يسمى متابعة قاصرة. قال عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم كان إذا شك في حرف من الحديث تركه قال حدثنا حماد بن سلمة وهو من أوثق الناس في ثابت عن ثابت وهو البناني، وثابت من أوثق الناس في أنس عن أنس وهو ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. هذه الأحاديث حديث البراء رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر وحديث أنس في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويتجه إلى جهة بيت المقدس جهة الشام، وبقي على ذلك عليه الصلاة والسلام 14 شهرا كما جاء في رواية 16 وفي رواية 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام ويقلب وبصره في السماء هو يرجو أن يؤمر باستقبال الكعبة، فأنزل الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى جهة الكعبة، وكان ذلك في صلاة الصبح نعم، فانطلق رجل من القوم حتى أتى إلى أناس في قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالتوجه إلى الكعبة، فتوجهوا إلى جهة الكعبة. فهذه الأحاديث فيها نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة إلى استقبال الكعبة، ففيه أولا جواز النسخ، جواز النسخ وهو رفع حكم سابق بحكم متأخر متراخي عنه، وهو جائز شرعا وعقلا، أي النسخ. فالله عز وجل يقول في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك أيضا ثبت النسخ في أحاديث كثيرة وفي مواضع متعددة من الكتاب والسنة، ولا مانع من ذلك عقلا على ثبوت النسخ. ولا يلزم من النسخ البداءة، وهو أن الله جل وعلا يخفى عليه الشيء ثم يبدو له فيأمر به، لا يلزم من ذلك. فالله عز وجل يأمر بالأمر ويحكم بالحكم في زمن وهو يعلم أنه سينسخه في الزمن الآخر، وأن هذا الحكم أصلح للناس في هذا الزمن، ونسخه في الزمن الآخر هو الأصلح لهم، وكل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه نوع من أنواع النسخ، وهو نسخ السنة بالقرآن. فاستقبال بيت المقدس ثبت في السنة كما في هذه الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم جاء نسخ هذا الحكم ورفعه بما أنزل الله عز وجل من هذه الآيات: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنسخ ورفع الحكم الأول وهو استقبال بيت المقدس، وصار الواجب في الصلاة هو استقبال الكعبة، هو استقبال الكعبة. وكذلك أيضا فيه جواز العمل بخبر الواحد، جواز العمل بخبر الواحد، وذلك أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء رجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الكعبة حولت، أن القبلة حولت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الكعبة، فتوجهوا إلى جهة الكعبة وأخذوا بقوله، ما قالوا هذا خبر أحد ما يفيد العلم أو لا يفيد العمل فلا نعمل به، بل قبلوا قوله وعملوا به. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة الدالة على وجوب العمل بخبر الآحاد، وأن من رد العمل به فهو من أهل البدع كحال المعتزلة ومن سار على طريقتهم. نعم، فأحاديث الآحاد إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت السند الصحيح وليس لها معارض يعارض ما دلت عليه من الأحكام، وجب العمل بها، وجب العمل بها وإثبات ما دلت عليه من الأحكام. وتفيد العلم إذا حفتها القرائن كما هو قول جمهور أهل العلم. وهكذا أيضا فيه أن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة، إذا صلى إلى غير القبلة جهلا منه بجهة القبلة، فأخبره أحد الناس وهو في أثناء الصلاة أن القبلة في الجهة الفلانية، فإنه يتجه إلى جهة القبلة ويستمر في صلاته ولا يقطع صلاته، لا يقطع صلاته إذا صلى إلى غير جهة القبلة جهلا أو اجتهادا وأخطأ. وأخبره أحد الناس وهو في أثناء الصلاة أن القبلة إلى الجهة الأخرى، فإنه يتجه إلى جهة القبلة ولا يقطع صلاته، وصلاته صحيحة. والدليل هذه الأحاديث، هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس لما أخبروا أن القبلة تحولت إلى الكعبة توجهوا إلى جهة الكعبة واستمروا في صلاتهم، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وما أنكر عليهم. بل قال الإمام النووي رحمه الله: لو أن المصلي توجه إلى جهة غير جهة القبلة مرتين، حصل ذلك خطأ مثلا، صلى إلى غير القبلة فأخبره إنسان القبلة في الجهة الفلانية وأخطأ هذا الذي أخبره فتوجه إليها، ثم أخبره الثالث أن القبلة في الجهة الفلانية فتوجه إليها، فإن صلاته صحيحة ويستمر في صلاته. وفيه أيضا جواز إطلاق الغداة على صلاة الفجر، إطلاق لفظ الغداة على صلاة الفجر، تسمى صلاة الصبح بصلاة الغداة. وأشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذا ليس فيه خلاف، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال الأفضل أن تسمى بصلاة الفجر لتسمية الله سبحانه وتعالى لها بذلك، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بصلاة الصبح، فاستحب أن تسمى بهذين الاسمين صلاة الفجر أو صلاة الصبح. ولا شك أن الأسماء الشرعية أفضل إذا كان هناك أسماء ثبتت في الشرع وأسماء يعني استعملها الناس مثلا في عرفهم، فاستعمال اللفظ الشرعي أفضل موافقة للفظ الشرع، هذا أكمل وأفضل وأحسن. وإن كان يجوز استخدام اللفظ الآخر لكن ما وافق الشرع هو الأفضل والأكمل. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.